علمه في جامعة الشارقة ضيف برنامجنا الدائم.
حياك الله.
حياكم الله
عليكم
شيخ،
السلام
مرحبا
ورحمة
بكم،
الله
الله يبارك
وبركاته.
فيك،
مرحبا مرحبا.
حياكم الله. انتهينا أيها الأحبة في الحلقات الماضية من شرح رموز القراء والرواة الحرفية منها والكلمية، وكذلك انتهينا من المنهج الذي انتهجه الإمام الشاطبي في منظومته الشاطبية. واليوم بحول الله وقوته نتابع شرح الأبيات، وقد وصلنا إلى البيت 67. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا. أعيد قراءة الأبيات مرة أخرى. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا. تفضل يا شيخ، حفظك الله. عافية،
بارك الله فيكم وجزاك
الله يبارك.
خيرا وأحسن الله إليك. هذه القراءة المنضبطة المتقنة. الإمام الشاطبي في هذه الأبيات طبعا يبدأ بنصائح وفوائد يخاطب بها من يقرأ ألفيته، فيقول أهلت، والخطاب هو الحديث هنا عن القصيدة، هذه القصيدة التي أريد أن أبينها لكم وأشرحها. أهلت، وطبعا وإن كان لم يرد ذكرها من قبل إلا أن السياق يقتضي ذلك، أنه يتحدث عن هذه القصيدة. فلبتها المعاني لبابها، لبتها المعاني لبابها، أي والإهلال طبعا الطلب بصوت مرتفع، ولبت والتلبية الاستجابة. فكأن الشاطبية أهلت فنادت على المعاني أن تنال منها حظا أوفر، فأخذت من المعاني خالصها، فلبتها المعاني لبابها. وهذا طبعا فيه كما يسميه العلماء بدل الاشتمال، لبتها المعاني ليست كل المعاني، وإنما المعاني المشتملة على الخير وعلى على خالص
ذباب المعاني،
ذباب المعاني. وصغت بها أي بالمعاني ما ساغ عذبا مسلسلا، كأنه يقول لما لبت المعاني هذه الألفاظ أخذتها فصغت من خلالها الألفاظ بغاية الروعة من الصياغة، من صياغة الجمل والألفاظ. وهذا الذي حصل حقيقة بالنسبة لهذه القصيدة، فهي في غاية الروعة والصياغة. وطبعا كلمة صغت تدل على الدقة والحذق،
من صياغة الذهب،
ولذلك هي تؤخذ من هذا صياغة الذهب وصياغة المعاني والألفاظ، وهي من الأمور التي تقوم عليها البلاغة القرآنية والبلاغة العربية، صياغة الألفاظ بواسع المعاني.
ألفاظ قليلة،
الألفاظ قليلة، يعني كما يقول دقة المباني وسعة المعاني، وهذا هو الذي عليه كلام ربنا جل في علاه، والبليغ من كلام العربي والفصيح منه. وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، كأنه يطمئن القارئ أيضا أن هذه القصيدة تكون سائغة لك، سلسة على في النطق، لن تعوزك إلى مزيد جهد في حفظها. وهذا الذي حصل حقيقة، الشاطبية سهلة في حفظها، سهلة في أدائها، سهلة في فهمها، كما هو الحال الذي نلاحظه هنا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، يشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن هذه الشاطبية هي لخصت القراءات التي أوردها الإمام أبو عمرو الداني المتوفى 444 هجرية بكتابه التيسير في القراءات السبع، فلخص لخصها واختصرها، ولذلك رمت اختصاره وطلبت اختصار كتاب التيسير في هذه
المنظومة.
القصيدة والمنظومة. وبلا شك أن المختصر هو أقل وأدق عبارة وألفاظا من المختصر. المختصر يكون أقل
لا سيما إذا كان هذا الاختصار شعرا،
شعرا،
يعني من
فبلا
سمات
شك
الشعر أنه
أنها
يختصر
تكون
ويلمح.
فيها الدقة والألمحية،
نعم
فيكون في الشعر كلمة قد تشرح بسطر أو سطرين أو ثلاثة
نعم
أحيانا كما هو الحال في الشاطبية، فهذه 1173 بيت شرحت
بمجلدات كثيرة.
بمجلدات في العلماء، وما زال ما زالت الشروح تقدم للمكتبة الإسلامية ومن بعد يوم. فأجنت بعون الله منه مؤملة، يقول الحمد لله قد جنيت الثمرة التي تأملتها من هذا الشرح، من هذا الاختصار عفوا. فأجنت بحمد الله منه مؤملة، يعني ما كنت أتأمله من صنيع هذا قد جنيته. وكأنه يؤكد لنا أن المعاني الموجودة في التيسير هي موجودة بذاتها، بل زادت عليها كما يقول ألفافها، زادت
بنشر
بنشر
الفوائد.
فوائد فلفت حياء وجه أن تفضل. يعني أنا ضمنت ما في التيسير من المعاني وزدت عليها. وهنا أنبه إلى نقطة، أولا بالنسبة لمسألة التيسير، طبعا الشاطبية هي والتيسير طريق، وهذا الطريق ملتزم به أو ملتزم من خلاله بوجوه وقواعد وضوابط غير موجودة في الطرق الأخرى، ولذلك اشتهرت هذه عند القراء بطريق الشاطبية، وهي ذاتها مشتهرة بطريق التيسير، وهي ذاتها مشتهرة مثلا طريق من عند خاصة بالنسبة لرواية حفص من طريق توسط المنفصل، كل ذلك يدل على أنها واحدة. فإذا قلنا طريق الشاطبية فهي عينها طريق التيسير في الشاطبية اختصار للتيسير. وألفافها زادت بنشر فوائد، هذه الألفاف، والألفاف طبعا في الأصل هي شجر الملتف لكثافة أوراقه وخصوبته وغناه بالثمر، فسمى ألفاف. وألفافها ألفاف هذه القصيدة زادت عن التيسير بنشر بعض الفوائد التي لم تذكر في التيسير، كمثلا بعض التنبيهات وبعض التعليلات والحديث مثلا عن مخارج الحروف
نعم
والصفات وما إلى ذلك مما شأنه التجويد. أبو عمرو رحمه الله كان يعني مهتما بوجوه القراءات، فالشاطبي جاء بوجوه القراءات وختمها بما يحتاجه القارئ من وجوه في أحكام التجويد
تجويد. نعم
ومخارج الحروف والصفات وما إلى ذلك. فقال هنا زادت بنشر فوائد، وأشير هنا إلى كلمة فوائد. فوائد في الأصل ممنوعة من الصرف، فوائد الأصل يقول
نعم
فوائد،
فوائد. نعم
فالحقيقة هنا
منتهى الجموع. نعم
صرفها اللي هي منتهى الجموع، صرفها أيضا ضرورة شعرية، ضرورة من ضرورات الشعر، لأنه قال بنشر فوائد سينكسر البيت، فقال بنشر فوائد ويحق للشاعر ما لا يحق
ما لا يحق
لغيره كما
لغيره. نعم
يقولون، فلفت حياء وجهها أن تفضل. هذا من الشيخ اعتراف بأن بالفضل لأهله، واعتراف بالتقصير في أمام العالم النحرير، وإن كان هو يعني لما قال فلفت حياء وجهها أن تفضل من باب الأدب، أدب التلميذ مع الشيخ، وهذه رسالة لنا الحقيقة، أن يتأدب المرء مع من يعلمه ومن يتعلم منه. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، فلفت حياء وجهها أن تفضل. وهذا طبعا فيه من الصورة البلاغية ما فيه بالتشبيه كما يقولون،
نعم
شبه هذه القصيدة بالفتاة ذات الحياء العجيب العظيم الذي يقودها حياء إلى أن تلف وجهها مختبئة
عندما تمدح ويطرى
عندما
عليها.
تمدح
نعم
وتطرى، أو حتى يعني إذا كان وجدت نفسها في موقف يعني فيه من الحياء ما فيه، فلفت حياء وجهها أن تفضل. يعني كأنه يقول أنا لا أفضل قصيدتي على كتاب التيسير، فهي منه استقت المعاني،
نعم
فالفرع يزكو بالأصل، وكذا الفروع بالأصول تطيب كما يقول
نعم
الشاعر.
يعني
فلذا
كأنه هنا بين أمرين، أحلاهما مر بالنسبة إليه، إما أن يقول أن قصيدتي هي الأفضل وبذلك ربما فيها استعلاء منه، أو إما أن يقول أن يخفي الحقيقة ويقول أن
وهذا ما لا
قصيدته
ينبغي،
منقوصة.
وهذا ما لا ينبغي، هو
نعم
الأصل أن يظهر الحق،
فجمع الأمرين.
لكن إظهار الحق لا يعني التعالي. وأنا دائما أقول لا بد أن يكون هناك أحيانا نبوغ عند التلميذ قد يفوق معه شيخه حتى يبقى العلم يزكو. وحتى يستمر العلم بأعلى درجاته. ولذلك لو أن التلميذ دائما وأبدا يكون أقل شأنا من شيخه لاضمحل العلم بعد زمن ما،
طبعا
لأن عندنا 15 قرنا، لو وهذه الأجيال كل جيل أقل من الجيل الذي قبله، معقول هذا؟ فلذلك قد يبز الشيء التلميذ شيخه ويفوقه في فيما عنده. والحقيقة هذا
من
الذي
حيث
حصل
العلم، أما من حيث
بالنسبة
الفضل
للشاطبي في شاطبيته، بلا شك أنه قد أعطانا علم القراءات بطريقة فاق بها أبا عمرو الداني رحمه الله، مع أن أبا عمرو أصل، لكن الشاطبي الآن كل من يحفظ القراءات السبع هو الحقيقة عالى على الشاطبي، ويدعو للشاطبي في هذا المجال. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهني متقبلة. هنا هذا البيت يعطينا اسم هذه القصيدة، فالقصيدة الشاطبي طبعا نسبة للشاطبي لأنه من شاطبة من أعمال الأندلس، إلا أن اسمها هو حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع. وحرز الأماني، الحرز هو الشيء الذي إذا دخله الإنسان نجا من كل عدو، فكأنه جعلها، ولذلك قال تيمنا، يعني كأنه يقول أرجو من الله أن من يأخذ هذه الشاطبية ومن تكون في صدره يكون مأمونا من كل خطر، محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى تيمنا. ووجه التهاني كأنه يقول أيضا أهنئ من حملها، بل إن التهاني تمتد إليه من كل صوب، لأن في صدره القراءات وفي صدره هذا العلم، فهنه متقبلا، هنيئا له حال كونه مقبلا على العلم، أو هنيئا لهذا العلم إن أقبل عليه الناس. فلذلك متقبلة أو متقبلة، متقبلة للمقبل على العلم، ومتقبلة للعلم الذي
العلم الذي
تقبله،
يقبل عليه.
فهو خير العلوم. لذلك هنا يشير إلى خيرية العالم بالقراءات وخيرية العلم، لأن إنما شرف العلم بشرف المعلوم.
طبعا
فلما كانت القراءات متعلقة بكلام ربنا جل في علاه وكيفية أدائه، كان هو أشرف العلوم. فلذلك قال فهنه متقبلة أو فهنه متقبلة على كلا الروايتين.
نعم، جزاكم الله خيرا،
بارك الله
فيكم. طيب نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله كما هي أمامكم على الشاشة، يقول: وناديت اللهم يا خير سامع، أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أعيد قراءة الأبيات مرة أخرى. وناديت اللهم يا خير سامع، أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا.
ما شاء الله عليك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. هذه الأبيات أيضا فيها الحديث عن هذه الشاطبية، عن هذه القصيدة. وناديت، بعد أن أكملت هذه القصيدة وبعد أن أتممت نظمها، ناديت الله وناجيت ربي ودعوت الله سبحانه وتعالى: اللهم يا خير سامع، يا خير من يسمع دعاء المضطر إذا دعاه ويجيب المضطر إذا دعاه، أعذني من التسميع قولا ومفعلا، أستجير بك وأعوذ بك من التسميع، من أن يكون عملي هذا ليس خالصا لك. ولذلك هذا من أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والفرق بين الرياء والسمعة إخواني في قضية الرؤية والسمع. من عمل عملا ليراه الناس فهو مرائي، ومن عمل عملا ليسمع به الناس فهو التسميع، وكلاهما مخالف لأصل الإخلاص وإتقان العمل ودقة وكمال الثواب. فهنا يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه التسميع في القول والعمل، أن يكون قوله وعمله كل منهما خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إليك يدي، يذكر يعني كأنه يقول: يا ربي أنا أمد يدي مستجيرا بك ملتجئا إليك، منك الأيادي تمدها، منك نعمك، معترفا أنا أمد يدي إليك مقرا معترفا بما لك علي من الأيادي والنعم العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أجرني من التسميع، أجرني
أجرني.
فلا أجري بجور فأخطل. أجرني أي أسألك يا ربي أن
تحفظني
تجيرني
يا رب.
وتحفظني وتقيني العثرات، فلا أجري بجور، لا أسير بظلم فأخطل، أي فأقع في الخطل، والخطل هو الخطأ
والجور
والجور
نراكم فعلا. نعم.
والظلم وما إلى ذلك من الأمور. أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. لاحظ هذا البيت وهذا الجناس وهذا
الجناس نعم.
يعني هذه الروعة في الأداء. أمينة طبعا آمين، يعني كأننا نقول استجب، وهذا طبعا لغة في آمين بدون مد، وهنا أيضا ضرورة الشعر يقتضي أن يقول أمين. أمين يعني آمين يا رب استجب، وأمنا للأمين بسرها، ويا رب أسألك أن تكرم الأمين الذي هو الأمين على سرها، المقدم لها، الحافظ لها، المبلغ لها للناس، أن تكرمه بالأمن. وأمنا للأمين
نعم
بسرها،
نعم
لاحظ هنا يدعو لمن يحملها، لمن يحفظها،
ويحفظها
لمن
وينشر
يشرحها،
فوائدها.
لمن
نعم
ينشر فوائدها. وهذا هذه لا شك ان شاء الله، نسال الله ان ينالنا شيء من هذه
آمين آمين
الدعوه نحن والاحبه المستمعون المشاهدون.
نعم
للامين بسرها، وان عثرت هذه القصيده وان وجدت فيها شيء من الخلل والزلل، فهو الامون تحمله، يعني كانه يقول تحمل ويعني تغاضى عن ما فيها من الزلل ومن الخطل ومن الخطا، فهو الأمين، فهو الأمون. تحول الأمون هنا الحقيقة كلمة يوصف بها الجمل الذي يحمل عليه الأحمال الكثيرة فيتحمل، فكأنه يقول وإن عثرت بأي شيء هذه القصيدة فهو الأمون، يعني أملي أن يكون هذا الذي يحملها يعني
قويا على النهوض
قويا
مرة
على
أخرى
النهوض
والإصرار.
مرة
نعم
ثانية،
نعم
قويا على توصيلها، على تبليغها
يعني
بهذه.
هذه رسالة لجميع طلاب القراءات، من وجد استشكالا وصعوبة في هذه القصيدة فعليه أن يكون كالأمون عفوا تحملا، ويثابر ويجتهد أكثر ليحظى إن شاء الله بالفائدة.
يعني الحقيقة أنه أي إنسان مهما أوتي من نباهة شأن وعلوة قدر فهو عرضة للهفوات،
صحيح
فلذلك هذا أيضا نوع من تقديم العذر، يعني كأنه يقول إن وجدت فيها من زلل ولذلك سيأتي البيت أيضا
سيأتي. نعم نعم
يستشهد بهذا في
نعم
مثل هذه الأمور، فكأنه يقول لنا هذه المعاني. ولذلك هذا لا شك أنه من تواضعه ومن مزيد علمه رحمه الله، أنه ما يزال العالم عالما ما قال،
ما
حتى إذا
قال
قال
علمت.
علم، فإذا
نعم
قال علم فقد جهل. فهو
فقد جهل.
يطلب حتى من تلاميذه
نعم
أن من وجد فيها غير الصواب فليصوبه وليقومه
نعم
وليوجهه.
نعم طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى: أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا، أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا، أخي هي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. نعم تفضل يا شيخ.
خطاب أيضا هذا لصاحب القراءات، إذا قلنا هنا التوجيهات ونصائح
نعم
هي لا شك لحامل القرآن والقراءات. أقول لحر، ولاحظ هنا دائما وصف صاحب القرآن بالحر الذي لم تستهويه الدنيا، وتكلمنا على هذا
نعم
البيت
نعم
السابق،
هو الحر إن
هو
كان
الحر.
الحرية
نعم
حرية. نعم
أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته، يعني كأنه يقول صاحب القرآن خيره لإخوانه وليس لنفسه ولذاته
نعم
هو. والمروءة مرؤها لإخوته، المرآة ذو النور مكحلة، يعني شبهه بالمرآة، المرآة خيرها ليست لها وإنما هو للأخ، الذي إذا نظر بها وجد فيها عيوبه،
نعم، والمؤمن مرآة أخيه.
وهذا أيضا استشهاد في حديث
نعم،
النبي
عليه
وإشارة
الصلاة
له.
والسلام. نعم،
أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجمل، أو ينادي،
نعم،
يجوز كلا اللفظ، يعني ينادي عليه. أخي يا أيها القارئ الذي يقرأ هذا النظم، المجتاز نظمي ببابه الذي يكون كأن هذا النظم مع شخص جاز بابه وهو ينادي عليه في السوق، ينادي عليه كاسد السوق أجمل، يعني إذا رأيت هذه البضاعة بضاعة كاسدة،
نعم،
بضاعة لا قيمة لها، انظر إلى الكلام، فأجمل، يعني قل قولا جميلا حسنا، وظن به خيرا،
نعم،
ظن الخير ولا تظن الشر، وسامح نسيجه.
نعم،
يعني النسيج طبعا شبه القصيدة بالنسيج، بالثوب الذي ينسج، لأنه طبعا الأبيات كالنسيج،
لأنه حاكى حياك ما
حياكة
شاء الله متقن.
متقنة منضبطة.
نعم،
وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلة، بالإغضاء عن وغض الطرف عن عما فيه من المساوئ، وبالإغضاء بإغضاء الطرف، والحسنى أن تقول فيه قولا حسنا وإن كان هلهلة، أي ضعيفا، ضعيفا في نسجه. وهذا أيضا كما قلت ولا شك تواضع من الشيخ، ولذلك قال بعدها وسلم لإحدى الحسنين، ما أدري إذا كان في
طيب،
عندنا
نقرأ
مجال.
الأبيات معنا وقت إن شاء
نعم،
الله. يقول الناظم رحمه الله: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة، والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مقولا، وقل صادقا لولا الوئام وروحه، لطاح الأنام الكل في الخلف والقلاء.
السلام.
وسلم، عفوا، وسلم لإحدى الحسنيين إصابة، والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مقولا، وقل صادقا لولا الوئام وروحه، لطاح الأنام الكل في الخلف والقلاء.
نعم، هذا حق،
تفضل يا شيخ.
جزاك الله خيرا.
حياكم الله.
يقول وسلم لإحدى الحسنيين إصابة، والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. هذا أيضا كأنه يقول لي أخي اعذرني إذا وجدت في قصيدتي خطأ ما، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما، ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله
فله
أجر،
أجر. نعم،
فله أجر، فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه من أهل الاجتهاد. فكأنه يقول أنا اجتهدت جهدي
وبذلت وسعي.
وبذلت جهدي، فيعني قدر لي إحدى الحسنيين إصابة أو عدمها، أو اجتهاد رام صوبا فأمحل، مجتهد طلب الصواب فأمحل، يعني وقع في الخطأ، هذا من المحل، المحل وهو عدم، يعني دائما تشبه فيها الأرض، إذا انقطع الماء المطر عن الأرض قال أمحلت الأرض وجدبت. فكأنه يقول إن كان هذا محلا وليس فيه شيء من الفوائد فاعذرني أني اجتهدت، وقدر لي هذا الاجتهاد. وإن كان خرق فادركه بفضلة، إن كان خرق فادركه، إذا كان خرق ده يعني أنت
تداركه.
في همتك ونشاطك وعلمك، فادركه بفضلة من الحلم، احلم عليه وظن بي خيرا، وليصلحه من جاد مقوله، يعني وهو طبعا دعوة صريحة، كما يعني هو حال العالم دائما: ما عندي صواب يحتمل الخطأ، وما عند غيري خطأ يحتمل الصواب. فكان يقول إن وجدت خطأ في هذه القصيدة فادركه بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مقوله، يعني بالقول الجيد الحسن الذي
فليعدل في هذا
يعدل
النظم.
فيه. نعم، وقل صادقا لولا الوئام وروحه، لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. كأنه يقول المهم فينا الصدق، سواء كان في القائل أو في الناصح أو المنصوح، في من قدم النصيحة أو من قدمت له النصيحة، المهم الصدق. ولولا الوئام لابد أن يسود ما بيننا الوئام،
نتقبل
لأنه
بعضنا بعض.
لا، وهذا يستشهد به بالمثل العربي السائر: لولا الوئام لراح الأنام أو لطاح الأنام،
نعم
هكذا يقولون لولا الوئام. فالوئام معناه أن الإنسان يسع أخاه، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فلذلك يقول: لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة. في الخلف الخلاف، والقلة من الجفاء والبعد، اللي هو القلة من ما ودعك ربك وما قلى،
وما
يعني
قال
اللي هو الجفاء والترك.
نعم.
وكأنها نصيحة أن يقدر كل واحد منا للآخر اجتهاده، فإن وجد فيه خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فليقدم النصيحة بأسلوبها الصحيح، الذي همه أن تكون النصيحة
همه الحقيقة وليس همه
الحقيقة،
حظ
نعم،
نفسه.
وليس الحظ، حظ النفس أو التشهير.
نعم
بعض الناس إذا أراد أن ينصح شهر، شهر بالمنصوح
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال به أقوال، للأسف الشديد فهذه خلاف المنهج العلمي يقينا. فالمنهج العلمي قائم على أن يبدي النصيحة والعلم لذات العلم خدمة لدين الله سبحانه وتعالى.
يعني كأنه يعبر عن مرض حاصل فعلا بين
نعم
طلاب العلم، يعني يصيبهم ربما الحسد فيما بينهم أو كذا. أشكركم شكرا جزيلا نيابة عن
بارك
جميع
الله بك.
إخواني وأخواتي الذين يستفيدون من هذه الكلمات الشروح التي تقدمها لنا. شكرا
الله،
جزيلا بالنيابة
نسأل الله
عنهم.
أن ينفعنا بما سمعنا
نسأل
وأبصرنا.
الله أيها الإخوة والأخوات أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من التسميع قولا ومفعلا.
آمين يا رب.
نلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. لكم مني ومن فريق العمل أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم.
ولكنها تبغي من الناس خفاها، أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانا.